الحقيقي من؟ المعبود اللي يبحث عنه الناس كلها وين؟ هو الله. بل أزيدك أكثر من هذا، أن المتجلي في كل شيء هو الله عز وجل. يعني أنت تقرأ الله في كل مكان. شوية العرفاء ذولة اللي عندهم شوية مرتبة من السمو والصفاء الروحي، هذا يقرأ الله في كل شيء. أنت أكو شيء موجود بالوجود لا يدل على الله؟ أبدا. كل شيء بالوجود هو رشحة من رشحات فيض الله. يعني الله يتجلى في مخلوقاته. النبات تقدر تقرأ منه وجه الله، السماء، الأرض، الكواكب، البشر، الاختلاف في أنماط الحياة، كلها من ورائها خالق، من ورائها مؤثر، لأن هاي كلها آثار، والآثار ترشد إلى المؤثر. نبه لي، الآثار ترشد للمؤثر. الإنسان اللي عنده عقل يهتدي من وراء الآثار إلى المؤثر. يعني أرجوك، أنا لما أشوف لي حركة، لما أشوف لي حركة بشيء أستدل أن هذا الشيء أكون من وراءه محرك. هذا هو الله عز وجل. أنا لما أشوف هذا الأثر، المؤثر هو الله. أشوف هذا المخلوق الخالق هو الله. أشوف هذا المنشأ، المنشئ هو الله. إذن الله يتجلى في كل شيء بالوجود. مو يقول لواحد من الأدباء: ربي في وجهك الكريم جمال، كل حسن من فيضه موهوب، نم عنه سحر الشروق، وروض عبقري الشذا، وغصن رطيب، أترع العارفين عشقا، فها هم كالفراشات يشتبيها اللهيب. الواقع، ها، شايف هذا الفراش لما يشوف الضوء ينتحر على الضوء، يعني جذب حسن الضوء. الواقع العارفون بالله عز وجل يقرؤون الله في كل صورة من الصور، في كل منظر من المناظر. فديوم مر الرسول الكريم شمع لواحد، يقول للواحد: قبح الله وجهك. قال: لا تقل هذا، فإن الله خلقه، والله ما خلق شيئا قبيح، مو الذي أحسن كل شيء خلقه. زين، شو تصور العبارة؟ عبارة النبي تفيد أنك في هذا التصميم تقرأ الله. أنت تتصور من وجهة نظرك قبيح، لا، هذا أكو تخطيط إلى أن يكون هكذا. الله من وراء ما خلق. إذا عرفنا هذا، خلينا نلتفت إلى نقطة ثانية. وهو الله في السماوات وفي الأرض. كأن الآية شو تخاطب؟ تخاطب الخلق كافة، تقولهم لا معبود بالسماوات ولا بالأرض إلا الله. قد يسأل سائل يقول: بالأرض إحنا، ما يخالف الآية لما تخاطبنا العقلاء إحنا، بالسماء منو المن تخاطب؟ تخاطب الملائكة، يعني الملائكة مكلفين بالعبادة مثلنا أو لا؟ الملائكة لو غير الملائكة، أكو بعض المفسرين المحدثين يقول الآية أكو بيها إيماء، بيها إشارة إلى أن الكواكب الأخرى ربما يكون بها بشر غيرنا. نبه لي، يعني هاي المسألة الآن اللي شاغل ذهن العلماء، أن الناس أو بني آدم بس على سطح الكرة الأرضية، يؤكو بشر آخر غيرنا في غير مكان. وإذا كان أكو بشر آخر في غير مكان، شنو شكله؟ شنو تصميمه؟ مكانه وين؟ هذا الشيء اللي رابك العلم والعلماء. لكن المسألة اللي ما مخليتهم ينتهون إلى نتيجة إلى الآن، ما ندري، يعني لعل المستقبل يكشف لنا، يعني يفاجئنا، لأن المستقبل أكو به مفاجآت. الواقع مفاجآت عجيبة، يعني أكو بالعلم. وسابقا أكو تجزئة الذرة، هاي يفصلون جزء من كهارب الذرة وتنفجر، إذا انفجرت تتطاقة هائلة، يعني مثل ما هو موجود بالشمس. الشمس الآن تشتغل بالتفاعل الهيدروجيني. زين، اكتشفوا لا، اكو الآن طاقة من التحام النويات، ما يحتاج يجزئوها، لا، فالطاقة سليمة العواقب ما بها أذى ورخيصة التكاليف. هذا يمكن راح يغير وجه التاريخ هذا الاكتشاف. نبه لي يعني الآن ما ندري قد يقفز للعلم قفزة قريبا، إذا قفز لقفزة يستدل على وجود بشر. يعني الآن العلم هو يعني ليل نهار يشتغل يريد يعرف هل هناك بشر غيرنا، وإذا موجود شنو طريقة الاتصال به، لأن المصيبة الكون مصيبة كبيرة، يعني هي مصيبة في الواقع. مصيبة شلون؟ أن بعض الكواكب بيننا وبينها 10,000 أو 12,000 سنة ضوئية. يعني إذا هذا نظل نمشي 12,000 سنة ضوئية وين؟ يعني عمر آلاف الناس، ملايين الناس ما يوصل إلى عمر ملايين الناس ما يوصل، لأن طبعا سرعة الضوء يمشي بالثانية الوحدة 186,000 ميل. إيش كثر يمشي بالدقيقة؟ إيش كثر يمشي بالساعة؟ إيش كثر يمشي باليوم؟ إيش كثر يمشي بالسنة؟ إذا بيننا وبين 10,000,000 سنة ضوئية وين نقدر نوصل؟ إيش وقت يقدر نوصل إلى؟ تتنبه لي زين. الغريب أن هذا الإنسان إلى الآن ما يعرف حجمه، ما جاء يعرف أين موقعه من هذا الكون الهائل، ولذلك عنده غرور رأسا يجي ينفي يحكم بالأشياء بالنفي. فما ندري، لعل الله عز وجل يكشف لنا بالمستقبل بما يجريه على أيدي العلماء أن هناك بشر غيرنا. يعني المفروض الآية بها إيماء، تريد تأشر أنه معبود بالسماوات ومعبود بالأرض، مو معلوم بالسماوات بس بالملائكة، لا، قد يكون معبود من قبل بشر غيرنا. يعني يميل بعض المفسرين إلى أن في الآية إيماء، هاي الزمن راح يكشفها. مو قالوا لعبد الله ابن عباس حبر الأمة سألوه عن القرآن، قال القرآن لا تفنى عجائبه. نبه لي، يعني مهما تتقدم الإنسانية ستجد في القرآن جديدة، لأن كتاب الإنسانية. فلعل الآية تشير إلى هذا المعنى. من بعد هذا، إذن المعنى الأول اللي يحمل عليه هذا المقطع من الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض. زين، يعني ما أكو معبود بالسماوات وفي الأرض إلا الله. المعنى الثاني لا، أن الآية بها لف ونشر مشوش مثل ما يقولون البلاغيين. يعني شنو معناها؟ يعني معناها الذي يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض هو الله. نبهت شلون ترتيب الآية يصير؟ يصير ترتيب الآية أن أسراركم بالسماء وبالأرض هو الذي يعلمها، سواء أسرار السماء أو أسرار الأرض. شلون تكون الآية؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم ما تجهرون به وما تسرون به في السماوات وفي الأرض. زين، شنو الدليل على أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ طبعا لو يجون الأنبياء يقولوا لهم للناس أن الله عز وجل يعلم بأسراركم بدون ما يقدمون برهان، يجوز يكذبون، يقولون شنو يعني، هاي مجرد دعوة، شنو الدليل على هذا؟ اذا الدليل على هذا لازم الله عز وجل يظهر علمه على من؟ يظهر علمه على لسان انبيائه. نبهت لي، الله الان لما القرآن دائما يثبت بان الله عالم الغيب والشهادة، وانه يعلم السر والنجوى، وانه يعلم الجهر والسر. شنو الدليل على هذا؟ اذا مجرد دعوة بدون دليل، الدعوة بدون دليل ما يمكن تقبل من ناحية. من ناحية ثانية، الله عز وجل تعبدنا ان نقدم ادلة على الدعاوى. متنبه؟ يعني الان لما نرجع للقضاء الاسلامي، نلاحظ ان القاضي المسلم اذا اجى واحد وادعى عنده دعوة لازم يقدم البينة، مو على المدعي البينة. ها؟ الله تعبدنا بأن نقدم البينة على الدعوة. ما يصير الله عز وجل يخالف ما تعبدنا به، لازم يقدم لنا البينة. لما يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، شنو الدليل على أنه يعلم السر والجهر؟ مو كافي أن الأنبياء يجون يقولون يعلم شركم وجهركم وهاي هي، لا، لازم يقدم لنا دليل. وين الدليل راح يكون؟ طبعا الله عز وجل ما يمكن يخاطبنا مباشرة لانه مو جسم حتى يقابلنا. اذا الدليل بيش يقدمه؟ راح يقدم الدليل على لسان انبيائه وعلى لسان اوليائه. زين، خلي نقدم لك الان بعض الادلة على علم الغيب. هو الغيب شنو هو؟ الغيب ما غاب عن الحواس، يعني انت شيء ما تسمعه هذا غيب، ولا تشوفه، شيء لا تشوفه ولا تسمعه ولا تحس به، ها؟ لانه اكو اشياء انت تحس بها، هاي الاشياء اللي تحس بها طبعا تنتقل اليك، هذه تنتقل اليك بطريقة من الطرق، باشارة من الاشارات الموصلة. نعم، لان احنا عندنا الاشارات الموصلة ما تقتصر على اللسان، لا، قد تتعدى اللسان الى غير اللسان. انت اذا حسيت بشيء عن طريق الحواس هذا اصبح شيء مشاهد عيان. اكو لا والله شيء عن طريق الحواس ما تحس به، لا تشوفه ولا تسمعه، زين، ولا تلمسه ولا تذوقه، ما باحدى الحواس ما تصل الى. كيف تصل الى؟ طبعا تصل الى بطريق موصل اخر. فالغيب هو ما غاب عن الحواس. اذا كان غاب عن الحواس ويجي واحد يخبرني به بصورة مطابقة للواقع، ايش راح يصير؟ طبعا راح اقول ان هذا علم الغيب، علم ما غاب عن حواسي. خلي نشوف، خلي اقدم لك بعض الادلة، الامثلة. مثلا في واقعة بدر، لما صارت واقعة بدر، قريش طلعوا الى قتال النبي صلى الله عليه وآله. من جملة من طلعوا وياهم طلعوا العباس ابن عبد المطلب، وطلعوا طالب ابن ابي طالب، وطلعوا عقيل ابن ابي طالب. طالب فقد، ما نعرف وين، زين، واللي اجوا لو ظفروا بيهم جابوهم اسرى. منو اللي جابوهم اسرى؟ جابوا العباس ابن عبد المطلب وجابوا عقيل ابن ابي طالب. الذي واحد من المؤرخين لما يعد الاسرى، واحد يكتبهم بالكتاب يقول فلان وفلان وفلان، ويجي الى عقيل يحطه بين قوسين ويقول عقيل ابن ابي طالب اخو علي ابن ابي طالب. شو تنبه لي زين؟ يعني يريد يبين ان ترى اخوه كان كاف. عجيب يعني، كان اكتشف له فد اكتشاف ضخم يعني. هو اللي جاب اسير هو الامام علي نفسه، واللي جاب اسير هو الامام علي اسرى بالذات، جاب عمه وجاب اخوه، اثنين هما اسرى جاء بهم. طبيعي هذا ما يحط من قيمة علي ابن ابي طالب. بس اريد ابين لك شيء، ان هذا المؤرخ متصور ان هذا لقال فرد مكان يمكن ان يطعن منه علي ابن ابي طالب طعن نجلاء. لا يا اخي، اكد لك هذا شوي، برد له اعصابه، قل لهذا الرجل قمة من الايمان، لا يعنيه ان يكون اخوه او غير اخيه من المشركين، لان الرجل نبض الايمان في كل مشاعره وعلى كل نعمة من حياته. علي ابن ابي طالب لو جسد الايمان لكان هو الايمان. زين، قصدي جابهم، هو الامام علي جابهم اسرى، جاب عم العباس وجاب اخو عقيل اسرى، دخلوهم على النبي صلى الله عليه واله. النبي حتى ذيك الليله ما نام، لانه تعرف هذا العباس طالع الى قتال، والقتال اكو بروحه وجيه وتعتعت ورماح وشهام، ثوبه قميصا مزق، العباس كان طويل القامه فارع. النبي راد لقميص ما لقى لعد واحد، بس قيس ابن سعد، قيس كان طويل شاهق، قيس خلع قميصه. نعم، واكو روايه لا، عبد الله ابن ابي هو اللي خلع قميصه وكشبي العباس. ولذلك عبد الله ابن ابي لما مات النبي امرهم بتكفينه، رادي كافي، امرهم بتكفينه وشيعه، مع ان من المنافقين، لكن شيعه. اولا ردا لجميله، وثانيا حتى يستجلب به جماعة الى الايمان، فعلا جماعة من جماعة امنوا، زين، تركوا نفاقهم بسبب هالمجاملة اللي صدرت من النبي لهم. الخلاصة جابوه اسير، النبي ذيك الليلة ما نام، اولا كساء فكوا القيد من عنده، شو التفت هالفعل هذا شقد يطي ايحاءات. الايحاء الاول ان النبي ما استعمل نفوذه، رئيس الدولة وجايبين عمه مكبلي ما استعمل نفوذه، قالهم ليش مكبلي؟ لا ابدا، خلاص قارع عليه الحكم يجري عليه، بس طلب النبي منهم رجاء، قالهم اذا تشوفون ما اكو شيء فلوا فلوا كتافه حتى انا على الاقل اذا يهدى اقدر اهدى او انا. وفعلا فلوا كتافه، النبي نام هدى. ولهذا لما اخذوا بني الحسن ايام المنصور 13 واحد جابوهم من ابناء الحسن مكبلين بسلاسل الحديد، عبد الله ابن الحسن مر المنصور واقف يعاين لهم، يعاين وملتذ بهالنظر، تفت لعبد الله ابن الحسن لما صار قريب منه قال له ما هكذا فعلنا باسيركم يوم بدر؟ قال له يوم بدر ابوكم لما جابوا اسير ما سوينا بها الشكل، النبي ما نام حتى فك عنا القيد. انا الان امر واولادي واسرتي كلها مكبلة وانت متلذذ بهالمنظر، ما هكذا فعنا باسيركم. فعلا والله كشفوا ذول العباسيين عن وجه اجلاف عجيب، يعني والله غريب في بابه، يعني عجيب، انتهى الامر بيهم الى درجة من العقوق ليس لها حد، درجة من العقوق يعني غير متصورة. والا ارجوك 13 واحد يجيبوهم بهاللون مكبلين بالحديد ويحطهم بسرداب، يجصص السرداب بجص جديد ويغلق نهائيا ويسمروهم للحيطان، نعم، حتى يموتوا موتا بطيئا. هو يعاين لهم المنصور يتلذذ بالنظر لهم. خلاصة لما طلعوه فكوا عنا، عندي موضع الشاهد، لما فكوا عنا القيد وصار الصبح جابوه يم النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا عم افدي نفسك واولاد اخوتك نوفل وعقيل، ذولا افديهم. قال له انا ما عندي اموال حتى افديهم. قال له بلى عندك اموال. قال له اين؟ قال له انت من طلعوك قريش طلبت منهم رخصة ورديت رحت الى زوجتك قلت لها انا مطلعيني وما اعرف انا راح اسلم يولا، اموالي انا دافنها تحت الشجرة بالمكان الفلاني، اذا انا متت اطي هالقد العبد الله واطي هالقد العبيد الله واطي الفلان هالقد، تمام؟ وشكل قسمت تركتك. اطرق العباس قال له بأبي انت وامي يا رسول الله، هذا ان دل فانما يدل على نبوتك وعلى انك متصل بالسماء، هذا شيء الواقع بيني نعم وبين زوجتي ما حد يدري بيه. طبيعي يعني هاي ظاهرة من الظواهر التي تدل على ان السماء اعلمت النبي بذلك، لان ما عندنا واحد يعلم الغيب لذاته الا الله، الله عز وجل ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات. مو الكليني في الكافي يقول امام صادق سلام الله عليه قال له واحد يا ابن رسول الله يقولون انكم تعلمون الغيب، قال معاذ الله انما هو تعلم من ذي علم. نعم احنا نتعلم من ذي علم من النبي، والنبي عن جبرائيل وجبرائيل عن الله، هذا هو واقعنا وهي عقيدتنا بأئمتنا. نبه لي هسه المهرجين اللي يجون ينسبوننا باننا نقول بانهم يعلمون الغيب لذاتهم، لا ما كل ذات الا الله، الله يطلعه اما بسبب تكويني او بسبب تعليمي، واحد من اتن النتيجة ترجع الى ان علم الغيب الى الله. زين اروي لك الحادثة الثانية ايضا اللي الله عز وجل يظهر بها على ألسنة بعض عباده انه عالم بالغيب. حادثة الثانية حادثة ميثم رضوان الله عليه. ميثم كان عبد عند امرأة من بني اسد، عبد عند امرأة من بني اسد كان اسمه سالم. اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قال هل المرأة انا اريد اشتري منك هذا العبد؟ قلت له انا حاضر ابيعه. اشترى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه واعتقه. لما اعتقه قال له ما اسمك؟ قال له انا اسمي سالم. قال له لا مو هذا اسمك، اسمك الذي سماك به ابوك في ارض العجم. نعم تعرف أنت اسمك ميثم.
قال له بلى والله سيدي
اسمي ميثم أنا، لكنه أنا سميت سموني سالم، وإلا أنا اسمي ميثم اللي سماني بي أبوي ميثم، وأمي أيضا سمتني بذلك، وأنا كنت أعرف بميثم. قال له أترك ارجع لاسمك الأول. رجع إلى اسمه الأول، استدناه أمير المؤمنين سلام الله عليه، قربه إليه احتضنه رباه. نعم. يوم من الأيام قال له ميثم، قال له بلى سيدي. قال له أنت سيدعوك العتل من بعدي، وراح يجري عليك أمور، منها أنه يصلبك على جذع شجرة، وهي الشجرة يمدار عمرو ابن حريث، وانت واحد من عشرة، عاشر عشرة، اقصرهم خشبة واقربهم من المطهرة يعني من الارض، يعني انت راح تنصلب ضمن عشرة، وانت المكان او الجذع اللي راح تنصلب عليه جذع قصير بالقياس الى الجذوع الباقية، وراح تكون اقرب الى الارض، ويمدار عمرو ابن حريث، وراح تلجم يحطوا لك على حلقك شيء لجام يغلقه، وباليوم الثالث تطعن ويبتدر فمك ومنخراك بالدم. انا اقول لك بهذا، اذكرك بهذا زين. وربى هذا نشأ. لما قتل امير المؤمنين سلام الله عليه، ميثم من بعد ذلك ظل على هلها، كان يحدث بهذا الحديث، يقول حدثني سيدي امير المؤمنين سلام الله عليه ان مآل امري هكذا، نتيجة امري هكذا، كان يحدث بها الحديث. اجى عبيد الله بن زياد الى الكوفة، قالهم جيبوا لي هذا الاعجمي، جابوه، ادخل عليه. لما ادخل قال له ماذا قال لك صاحبك؟ قال له صاحبي قال لي كيت وكيت. قال له ها، اين ربك؟ ربك وين؟ قال له ربي بالمرصاد لكل ظالم، وانت احد الظالمين. قال ويحك انك على عجمتك لتبلغ ما تريد. بعد ماذا قال لك؟ قال له اخبرني بكيت وكيت. قال والله لا اكذبنه. قال انك لا تقدر على تكذيبه، لانه اخبر عن النبي، والنبي اخبر عن جبرائيل، وجبرائيل اخبر عن الله، انت ما تقدر تكذب هذول. سلسلة الرواية هكذا، عن علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، هذا شيء انت ما تقدر تكذبه. قال خذوه الى السجن. اخذوه منه هو والمختار ابن ابي عبيد، اثنينهم انسجنوا، كانوا يقعدون من بعد الصلاة بالسجن يتحدثون، واحد يخبر الاخر بما يجري عليه. قال لميثم اخبرك، انت ترى ما عليك شيء، راح تطلع ويطلق سراحك، وهذا اللي يريد قتلنا ستقتله، انت راح تتولى قتله. زين. فعلا صار الموعد اللي يطلعوهم بي للقتل، طلعوهم اثنينهم، بينما هم يمشون بهما الى عبيد الله، اجى طارش يحمل بيده كتاب، اشر الى الشرطة، الشرطة اخذوا الرسالة جابوها علما الى عبيد الله. الرسالة من يزيد يأمره باطلاق سراح المختار، توسط له عبد الله بن عمر بن الخطاب، طلع. زين. من اللي ظل؟ ظل ميثم. ميثم جابوه، نعم، صلبوه على جذع نخلة، اخذ يحدث بفضائل علي بن ابي طالب، وبما انزل الله عز وجل فيه، وبما قال عنه رسول الله، وبمواقفه. فاجوا الى عبيد الله بن زياد، قالوا له هذا ذكر مثالبكم وعيوبكم واثنى على علي واحترمه، ذكر ما قال الله فيه. قالهم الجموح، حطوا له لجام، حطوا له لجام. قالوا له ما فاد اللجام، بعد جاي يأشر، قال اقطعوا يديه ورجليه واطعنوه. طعنوه، نعم، ابتدر فمه ومنخراه دما. كان يقول للعمر ابن حريث انا مجاورك، احسن جواري. عمر ابن حريث لما شافه عرف شنو معنى. عمر ابن حريث كان يقول له تجاورني يعني تشتري دار حكيم، يو تشتري دار شهيل، فلان اللي الى جانبي، ما كان يعرف. لما شاف الجذع اللي انصلب عليه يمه عرف انه هو المقصود. قام عمرو بن حريث الى جاريته قال لها اكنسي تحت الجذع ورشيه جمريه وضعي فيه طيبا. وفعلا ابتدر فمه ومنخراه دما الى ان فاضت روحه ولحق بالمليك الاعلى. ذول شلون نمط يعني الواقع، ذول الرواد الاوائل اللي غرشوا ولاء امير المؤمنين في النفوس. كان مقدم الحسين الى العراق قبل بعشرة ايام قتل ميثم رضوان الله عليه. طبيعي هاي المعلومات منين اخذها؟ من امير المؤمنين، وامير المؤمنين عن النبي والنبي عن الله. هذا مظهر من مظاهر علمه، يعلم سركم وجهركم. طبيعي الله عز وجل عالم بالغيب، ومن آثار أو بتعبير آخر من المظاهر التي يدلل بها على علمه بالغيب أنه أجرى ذلك على لسان أنبيائه وأوليائه. ثم قالت الآية ويعلم ما تكسبون. نبه لها المقطع، يعلم ما تكسبون شنو معنى؟ طبعا جميع ما تعملون تقول الله عز وجل يعلمه. شو التفت لي القرآن لمن يسند الفعل الكسب؟ لمن يسنده؟ يسنده للإنسان. يعلم ما تكسبون، شيء اللي سووه انتو الله يعلم به، يعني الله يأخذنا ويخبرنا بما نعمل نحن، ينسب الفعل لنا. يعني الآية صريحة بالاختيار، انا لما افعل شيء باختيار يعني انا اسوي. زين تيجي للنظريات، تلقى النظريات تريد تسحق كرامة الإنسان، تقول أن الإنسان مسلوب الاختيار. شلون؟ النظرية الدينية، الجبر الديني. الجبر الديني يقول أنا ما أقدر أقول أن الله أن الإنسان فاعل، هو يفعل الفعل، لأن إذا صار يفعل الفعل يعني صار شريك لله، لأن الآية تقول والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون يعني عمل الإنسان الله خالقه. الله خالقه تمام بأي معنى؟ يعني خلق عندي القوة على العمل، وخلق عندي العقل والإرادة صحيح، لكن أنا الجزء الأخير من العلة مثل ما يقولون أنا أقوم به، أنا اللي أعمل، أنا بالبداهة، أنا الآن بدهيا أطلع من بيتي بكيفي، أريد أجي للمسجد أجي، أروح للسوق أروح، أروح غير مكان أروح، باختياري، واضح أنه باختياري. هذا يقول لا، أنت إذا قلت باختيارك يعني أنت تعمل عمل. معاذ الله، احنا ما نقول اكو انسان خارج عن سلطان الله، حتى المختار الله عز وجل اي واحد يختار بعمله هو اللي خالق للاختيار، هو اللي خالق للقدرة على العمل، لكن العمل ينسب الى هذا ما ينافي الاختيار. اي وحدة مثلا اكو عندنا الجبر الاجتماعي، الجبر النفسي. خلي اقرب لك فكرة بسيطة. عندنا مثلا بافلوف هذا العالم الفيزيولوجي والمدرسة السلوكية، هذول شنو نظريتهم؟ هذا بافلوف جاب له كلب وقام يحط الطعام بحلق الكلب، طبعا لما يحط الطعام بحلقه اللعاب يشيل من حلقه، فقام شي يسوي من يحط الطعام بفم الكلب يضرب جرس ويا الطعام رأسا، هذا يقوم لعابه، اللعابه يشيل، فقام بعد مده طويله اذا يضرب الجرس وحده بدون ان يحط الطعام اللعاب هم يشيل، فسمى ضرب الجرس سماه الفعل المنعكس الشرطي. زين قال الناس كل افعالهم من هالنوع مو باختيارهم، ردود فعل. يعني شلون بشكل لا ارادي لما نحط الطعام بفم الكلب اللعاب يجي، زين، وضرب الجرس يسبب نزول اللعاب. عينا كل افعال الانسان اثر لمؤثر. بعد خل اوضح لك اكثر. يعني الان افرض تمشي بالشارع، بتمشي بالشارع مشي طبيعي، تجي سيارة تقوم تسرع حيل، هاي لما تسرع حيل ليش؟ خفت من السيارة، السيارة منبه حافز وانت هاي اطرادك يسموه استجابة. زين يقول كل افعال الانسان استجابة لمؤثر، المؤثر ما يدري بي من ايام الصغار او من شيء من طريق اخر. يعني الانسان بتعبير اخر ما الى اختيار، كل افعاله ردود فعل مو فعل. يعني الانسان مثل الحجارة محطوطة على الشرفة، تدفعها توقع، توخر عنها ظل بمكانها، ما يملك الاختيار. صاحب النظريات الاجتماعية هم عندهم نظرية، لكن هاي كلها نظريات مبالغ بيها الى حد ما. نعم احنا نقول صحيح اكو مؤثرات عند على الانسان، لكن ما تبلغ الى درجة سلب الاختيار، لان هاي خطرة النظرية. تعرف ليش خطرة؟ يعني اذا قلنا ان الانسان مجبور دينيا، مجبور اجتماعيا، مجبور نفسيا، ها؟ يعني ايش راح يصير؟ راح يصير ان الانسان كنع فيه من كل المسؤولية، يعني اذا باك، اذا قتل، اذا زنى، اذا اعتدى، هذا ما عليه مسؤولية. ها؟ ليش؟ لانه مجبور على هذا، مجبور. لا، هاي مغالطة. اذا ليش القوانين؟ ليش نحملها مسؤولية؟ ليش الشرائع السماوية وليش القوانين اذا كان الانسان مسلوب الاختيار؟ ها؟ شنو قيمة بعد حكمنا عليه؟ ليش نحكم عليه؟ وليش نقول الله يعذبه ويثيبه؟ هذا مسلوب الاختيار. هاي نظريات خطرة. نعم، اذا قالوا ان ذني مجرد مؤثرات، تمام، مؤثرات ذني صحيح. اكو افعال منعكسة شرطية مثل ما تقول المدرسة السلوكية، اكو افعال لا والله ابتدائية مو منعكسة، اكو على كل حال افعال الانسان منوعة، اكو اشياء بالمجتمع تقصر الانسان، يعني قد تسلب شيء من اختياره، لكن مو يصل الى درجة سلب الاختيار بالكامل. لا، الله تبارك وتعالى يقول انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. وبالفعل الانسان هو اللي يحدد اختياره. أأكد لك طريق منا وطريق منا. اتخطر هالساعة مرت على عمر ابن سعد، عمر ابن سعد بالليل مرت عليه هاللحظات. شو وقت مرت عليه؟ مرت عليه لما لوح لعبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد ودى وراه قال له تعال، هاي عندك كتيبة، انت عندك كتيبة 4000 تحت تصرفك، هذول 4000 تاخذهم وتطلع لحرب الحسين. انت كان مقرر تروح الى دشتبة، انا الان اعفيك من ذيك المأمورية مال دشتبة، توجه الى جهة طريق العراق وروح الى قتال الحسين. قال انا ابوي يعتبره سادس الاسلام، ابوي يعتبر ويعلي ابن ابي طالب رفيق سلاح، ما يصير انا اروح اقاتل الحسين، الحسين على كل ابن رسول الله. قال له ما تريد، انا ما اجبرك، طيني اكو صك عندك بولاية الري، طيني الصك، لا تقعد تبيع علي مثاليات، جيبه، ما تروح جيب الصك واطلع. قال له امهني هذه الليلة، ما وصل اصطدم الى الحقيقة، قال له امهني هذه الليلة. قال له روح امهلتك. رجع حط له واحد يراقبه، سمع هذا اللي يراقبه يردد هالابيات، دعاني عبيد الله من دون قومه الى خطة فيها خرجت لحيني، فوالله ما ادري واني لحائر افكر في امري، على خطرين، اترك ملك الري والري منيتي، ام اصبح مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي، والحوادث جمة لعمري، ولي بالري قرة عيني. يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من شن. غلبت عليه الشقوى مع الاسف، الحقيقة غلبت عليه لحظات ضعف امام الاغراءات. وبالفعل الصبح اجى الى عبيد الله بن زياد، قال له انا قررت ان اطلع لقتال الحسين. قال تفضل انت اول كتيبة تطلع. وفعلا اول كتيبة اجت وعرست بارض الطف، هي كتيبته، نزلت هناك وبدأت الكتائب تترى. زين، ود وراء الحسين، حاول ان ينبه عند ضميره، حاول ان يستثير عند اولياته. قال له تزعم انك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي ملك الري وجرجان، والله لا تتهنأ بعدي ببر العراق الا قليلا، ما اشوفك تأكل من حنطة العراق شيء. قال له بالشعير كفاية، مستهزئ. وقام طلع، والرجل صارت له مواقف يعني عجيب. الانسان لما ينحدر ما الى حد لانحداره، ماكو حد لانحداره. طاح الحسين بالمعركة، ومن بعد ما طاح الحسين اجت الخيل الى المخيم. من يخدمها؟
هذا رابي في محيط مثل ما يقولون اكو بي غيرة بي تقاليد اكو بي بقايا قيام صار بي هذا ما ادري اجا بيد قبش بيد قبش قبش يلتهب نار يحمل القبش شي صيح احرقوا بيوت الظالمين ها بيد القبش اول واحد وضع القبش قال اشهدوا لي عند الامير عبيد الله وضع القبش في مخيم الحسين واخذت النار تضطرم هسه تعال شوف هاللحظات شلون تمر اطفال ابو 3 سنين واربع سنين وابو 5 سنين وشوف خيمة تحترق عليه شلون يصير يعني الرعب وين يبلغ بي فروا الاطفال يمينا وشمالا النساء فررنا يمينا وشمالا مرت هاللحظات على عائلة الحسين ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد غداة العقائل قد هجمت فما تصنع الثاكل الفاقد يرق لها الشاط إذ يلتوي عليها ويقشو لها الجالد ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك أعنا على طاعتك الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تؤطي من تشاء وتمنعه إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعثار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام إليك منك المهرب هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب أيضيق بأمري أضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب لا تيأسي يا نفس إن توسلي لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى التلاوة المختارة، أما عند الواحدة والدقيقة الخامسة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. كلامكم نور تستمعون إليه عند الواحدة والدقيقة التاسعة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند الواحدة والدقيقة التاسعة والخمسين وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. عند 52 دقيقة نقدم إليكم الواحة الأدبية، أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 43 دقيقة. الكتاب الصوتي تستمعون إلى هذا البرنامج عند 43 دقيقة. أما الحضارة الإسلامية فتقدم إليكم عند 3:30. نهج الحياة تستمعون إليه عند 3:41. أما برنامج فلسطين اليوم فيقدم إليكم على مدى 40 دقيقة عند 3:58. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:38. أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:05. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي أحبة القرآن لتلاوة كريمة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ مرتضى سادات فاطمي. التلاوة العطرة من بداية سورة لقمان إلى نهاية الآية 11 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد
الله العلي العظيم. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمى دا. ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة، جمعتها السيدة أعظم حسيني، ترجمها للإذاعة وأخرجها حيدر البهبهاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
رواية